أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجهة الأخيرة في العامل الأول، وهو الجهة الثامنة من مميزات أسلوب التعليم وأسلوب الفتية. وكلامنا كل هذه الجهات كان للفتية. طبعا من بعضها عرفنا أيضا التعليم، لكن هو مصب الكلام كان على أسلوب الفتية. قال: تمتاز هذه المرحلة، مرحلة الفتية، بهذا النحو، وهو استهجان التنبيه على الأفراد والحالات الشاذة والنادرة الوقوع والتقييد بها، لأن الكلام كلام خاص، فليش أنبه على حالة قد ما تقع أصلا؟ ولماذا أقيد أصلا وهي الحالة هم قد لا تكون؟ قضية فتوى. فلا يستهجن الإطلاق في مقام الفتوى مع كون الحكم في الواقع مقيدا والقيد نادر الوجود بالنسبة للمستفتي. هذا صحيح. لا، لماذا يقول لا يستهجن الإطلاق؟ لأنه في مقام فتوى، يعني هذه الحالة تأخذها الشخص يستفتى، وبعد ذلك لا يهمه بقية الأمور، مو في مقام تعليم. مثلا كما لو سأل عن حكم المرأة إذا ولدت فيجاب بأن عليها غسل النفاس. مرأة إذا ولدت عليها غسل النفاس، بالطبع فإن الحكم هذا سيختص بما إذا ولدت إنسانا لا شيء آخر. طبعا هنا إذا ولدت أطلقت، لكن واقعا هو يمكن أن تلد غير إنسان. هذا حالة نادرة، أفرض، أو شبه معدومة، أو شخص مثلا، مو شخص هذا يدخل بالإنسان مثلا، إنسان كامل أو غير كامل، لكن مع أن الوجوب مترتب على المقيد اللي هو الإنسان، لكن لاستهجان التقييد بالحالة النادرة، يعني أن لا يكون كذا وغير موجود، نذكر الحكم بوجوب الغسل بصيغة مطلقة. أما إذا ذكرنا قيد والقيد نادر، يقول أنا في مقام أن أستفتي، هذا ممكن أن يحصل. طبعا بعض الحالات النادرة في مقام، مثلا لاحظوا إخواني، لو كان هذا منه، الشك من عندي، يعني لو كان هذا منه، الآن في بعض الأحكام الشرعية يعني بالتعزيرات أو قضية العقوبات، يعني مثلا لو زنى بذات بعل أفرض على ظهر الكعبة، أو زنى بامرأة على ظهر، هذا التصور هذا حكم نادر، يعني هذا إذا قلنا أصلا لا يقع، لأنه الأحكام الشرعية حتى والعقوبات تتحدث عن أمور استيعاب لجميع الحالات. قطعا هي هذه الحالة قد نادرة أو لا تقع في زمان العصر الرسالة إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تقع هذه الحالة. فبعض الحالات بالتعليم قد تذكر، أما في مقام الفتية والاستفتاء قد لا تذكر دون حاجة إلى التقييد. ولذا فلو وردت، يعني يقول لأنه ولدت إنسانا مثلا، ولذا فلو ورد ما يدل على اختصاص وجوب الغسل شرعا بما إذا ولدت إنسانا، هذا ماذا؟ تغسل. ورواية أخرى لم تذكر ذلك، قل يلزم تعارض، فإنه لا يقع تعارض بينهما أصلا، إذ لا إطلاق للحكم في مقام الفتية، وإنما هو في واقع مقيد، أصلا في واقعه مقيد، أصلا في واقعه هو مقيد بالقيد الذي ذكرناه. عفوا. هذا من الجهات أيضا، جملة من الفروق التي كما قلنا ومائز ما بين الأول والثاني. اللي هو التعليم والإفتاء، ولم نحاول استقصاءها والتوسع بتفصيلاتها، وإنما ذكرنا الفروق المرتبطة بمجال اختلاف الأحاديث. أما تفاصيل ما يترتب عليها من الآثار في الأصول والفقه فذلك مذكور في محله، إما أبواب أخرى من الأصول غير باب اختلاف الأحاديث، أو في مسائل الفتوى عندما نتعرض إلى مسألة فيها روايات مختلفة ويمكن إرجاع هذه الروايات بعضها إلى بعض، بعضها على نحو التعليم بعضها على نحو الفتية أو بالعكس. نأتي الآن إلى العامل الثاني. طبعا حقيقة هذا العامل الثاني إخواني لعله من، لا أقول من أهم العوامل، لكن من العوامل المهمة جدا جدا جدا. نلتفت، طبعا نحن في يعني الحوزة المباركة لا شك ولا ريب أن العلوم التي فيها هي علوم واسعة وعلوم جليلة، وأتعب العلماء أنفسهم الزكية في ذكر هذه العلوم، وحتى الكتب التي تنفع في هذا المجال. تعرفون يعني كتب الفقه كثيرة، اختير منهج معين أو كتاب معين للمنهج، في الأصول كتب كثيرة كذلك، في النحو وأمثال ذلك. كان يبقى شيء مهم جدا، وهو أن بعض العلوم حقيقة نحتاج أن نتعمق بها، العلوم التي تطرق إليها القرآن الكريم، وهي يعني لا نريد أن ندخل في بعض العلوم قد تكون مو اختصاصنا، لكن لا أقل علوم اللغة العربية وما يحتوي وما تحتوي اللغة العربية من هذه العلوم والأساليب. هذه العلوم والأساليب في اللغة العربية في غاية الأهمية، لأن كلام القرآن وكلام الأئمة الأطهار عليهم السلام هو على هذا النهج، يعني النهج العربي الذي فيه فنون وفيه إعجاز وفيه بلاغة، وكلام الأئمة والقرآن إنما جرى على هذا المجرى. شواهدنا الآن في استعمالاتنا في اللغة العربية، ألسنتنا إلى الآن لم تتقوم بشكل نستلذ بروعة اللغة العربية وبلاغة اللغة العربية. حتى عندما ندرس أو ندرس اللغة العربية تجد أن في ألسنتنا حقيقة لحنا كبيرا، تجد أن في ألسنتنا لحنا كبيرا وواضحا، وما هذا إلا لعدم أنسنا بكثير من موارد اللغة العربية خصوصا القديمة، وإنما تعرضت هذه اللغة إلى مجموعة من العوامل جعلتنا نفقد روعة هذه اللغة العربية، مع أن كثير من الروايات قد تكون نقلت بألفاظها. فنحتاج أن نستأنس بعلوم اللغة العربية ونفهمها حتى نفهم الرواية يتوقف على الحكم الشرعي، وكذلك الآيات الشريفة. وهنا في هذا العامل سيدنا سيذكر طبعا لا بالتفصيل، لكن الجهة المهمة هي طريقة الشارع المقدس في بيان الأحكام، وهذا أمر مهم، طريقة الشارع المقدس في بيان الأحكام. يقول: لقد اتبع الشرع المقدس في مجال بيان الأحكام في الكتاب والسنة، لاحظ، نفس الأسلوب الذي اتبعه العرب في كلامهم وأحاديثهم. ولذلك قديما حتى في الحوزة كان يطلب من الطالب أن يحفظ المعلقات السبع، معناه من كلام العرب قبل الإسلام. نعم بعض الشعراء قد أدرك الإسلام، ما يعبر عنه بالمخضرم، يعني أدرك عصر الجاهلية وأدرك عصر الإسلام. لقوة اللغة العربية وسبك المعاني وطريقة الإلقاء، لا أقصد طريقة الإلقاء يعني باليد والفم، لا، طريقة الإلقاء يعني الأسلوب. هذا مهم، الإنسان عندما يفهم هذه الأساليب وروعتها لعل تقرب المسافة بين ما يمكن أن يعني بنفسه يرى الرواية ويرى الآية وبين ما يمكن أن يكون تعليم صناعي بحت. فرق بين الأمرين. قال: ويمتاز الكلام العربي، لاحظوا، بعدم التعبير في كثير من الأحيان عن بيان المراد بالألفاظ الصريحة المباشرة. وأخذنا في الأصول أنه الألفاظ الصريحة يتطابق فيها المراد التفهيمي مع المراد الاستعمال. هذا معنى الكلام، لا بلاغة لا كناية لا مجاز لا لا لا، وإنما هذا مراد تفهيمي، بل قد يخالفه مطلقا. لاحظ، يقول عدم التعبير في الكلام الصريح، الكلام الصريح هو الذي فيه ماذا؟ يتطابق المعنى التفهيمي مع المعنى المراد الاستعمالي. لا يتكلمون دائما هكذا، هذا الكلام نعم موجود لكن ليس الكلام دائما هكذا، بل قد يخالفه مطلقا أو قد يخالفه في الجملة. يخالفه مطلقا كما في باب المجازات والاستعارات والكنايات. طبعا الاستعارات على أقسامها، باب المجازات، هذا باب المجازات الذي مر عندكم في الكفاية وغير الكفاية. البعض قال أن المجازات لا بد من وجود علقة، والبعض قال هذه العلقة علقة وضعية، والبعض قال حدد هذه المجازات إلى أكثر من أو 25 علقة. تذكرون هذا المعنى؟ صاحب الكفاية رفض هذا المعنى، قال القضية إذا كان الطبع هو يفهم والطبع هو يستأنس لا مانع من إيجاد العلقة المجازية، ولعلها غير متوقفة على الوضع. هكذا البعض قال أنها تتوقف على الوضع، يعني لا يمكن أن نتعداها، وهذا كلام غريب. لاحظوا سيدنا ماذا سيقول، قال: وهو أسلوب هذا الكنايات المجازات متداول بين فصحاء العرب وبلغائهم ومن قل عنهم. لاحظوا خطب أمير المؤمنين عليه السلام، خطب الزهراء سلام الله عليها، خطب زينب صلوات الله عليها والإمام السجاد، هذه الخطب مملوءة مشبعة بالكنايات والمجازات التي في الواقع أشياء يعني ينذهل أو تذهل القارئ أو الذي يستنطق قوة هذه الألفاظ الموجودة في هذه الكتب الشريفة. حتى الأدعية، حتى الأدعية المباركة: ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، راح ألبستني الخطايا ثوب، دعاء دعاء الإمام سجد عليه السلام. وكثير لو نقرأ في كل، حتى أدعيتنا، حتى خطب الأمير، حتى هذه، نرى أن هذه الأساليب البلاغية والإعجازية، وهذا الأسلوب نفسه في تبليغ الأحكام كذلك، ويحتاج إلى ذائقة، يحتاج إلى أن نفهم كلام العرب. قال: وهو أسلوب متداول بين فصحاء العرب وبلغائهم ومنقول عنهم، وقد يخالفه في الجملة، قلنا يخالفه مطلقا يعني الإرادة التفهيمية غير الإرادة الاستعمالية، وقد يخالفه في الجملة كما في العام الذي يراد به الخاص، يطلق العام ويراد به ماذا؟ الخاص. يقول: وهذه الطريقة في تفهيم المرادات توجب وقوع التشابه في مفاد النصوص الشرعية، فيوهم وجود التعارض بينها، لأن الطرق تختلف وكل طريقة وكل أسلوب إلى موازينه. قال ومما يبين مدى أهمية استخدام هذا الأسلوب غير المباشر في لغة العرب أن الذي يعبر عن مقاصده بلغة صريحة ومباشرة بذكر المسند والمسند إليه في البلاغة الموضوع والحكم المبتدأ والخبر المسند والمسند إليه. الآن النحو عادة يعبرون عن ماذا؟ مبتدأ وخبر، فاعل وفعل، الجامع مسند ومسند إليه. عادة في البلاغة يذكرون هذه الألفاظ، مع أن البلاغة غير منفكة عن النحو، وإنما هذا الانفكاك بسبب الأسلوب التعليمي، يعني الأسلوب التدريسي في النحو والبلاغة جعلهما علمين. البعض يرى أن هذا علم واحد. نعم قد المقاصد تختلف، فلذلك جعلت علم على تصنيف يعني علماء المنطق. وإلا العرب سابقا، نعم حتى في زمن يعني اللغة العربية، كبار اللغة العربية مثلا، عندما أشكل البعض كما يقال أنه أراد العرب الأقحاح طبعا الذين يفهمون اللغة العربية، أرادوا أن يشكلوا على القرآن الكريم في قضية بلغت من الكبر عتيا، أنه هذا أمر غير مسموع بالنسبة لهم، يعرفون أن الكبر والعتي معنى واحد، وهذا شيء مستهجن أن القرآن يستعمل هذه الطريقة. فذهبوا إلى النابغة الذبياني أو النابغة الجعدي وأرادوا أن يشركوه في الإشكال على القرآن، فقالوا عندنا هذا الإشكال. فهو كان رجل كبير في تلك اللحظة، قال ما لي وما تقولون وقد بلغت من الكبر عتية. فعلموا أن هذا مصطلح متداول لكن يحتاج إلى من يفهم القرآن، مع أن نزل فيهم، لكن مع ذلك كانت الأفهام متفاوتة. وكثير من التفاسير كان يحار فيها بعض المسلمين، يسألون مثلا ابن عباس، وهم كلهم أيضا في عصر النزول، بذكر المسند والمسند إليه مبتدأ وخبر فاعل ومفعول مثلا، من دون حذف أو إضمار أو كناية أو مجاز وأمثالها. فإذا تكلم بهذا فإما أن ينسب إلى القصور في معرفته اللغوية، هذا لا يعرف باللغة، أن هذا لا يضمر، لا يستعمل البلاغة، لا يكني، أو أنه يريد التعريض بالمخاطب، هو يعرف لكن يعرض بالمخاطب وغبائه وعدم التفاته إلى المعاني المجازية، كما ذكر ذلك في علم المعاني، يعني لا يذكر هذه النكات وإنما يذكر الكلام صريحا، معنى ذلك أتهم المخاطب أنه أنت لا تفهم. واستعمل بعض أصحاب الإمام الحسين عليه السلام هذا الأسلوب مع مخاطبيهم في العاشر من المحرم، إنك لا تحسن من كتاب الله آيتين مثلا، يا ابن البوال على عقبيه ما إياك أخاطب. هذا كان أسلوب في بعض الحالات، دل على أن الطرف المقابل لا يحسن يعني الفهم، فهم هذه الأمور، وإن نزل القرآن فيهم. وجرى القرآن الكريم في إفادة المعارف الإلهية أيضا فضلا عن الأحكام الشرعية على هذه الطريقة، فعبر عنها بتعبيرات مجازية كما في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قطعا تعبير مجازي، والرحمن على العرش استوى، وجاء ربك والملك صفا صفا. كل هذه الأمور ناشئة من قوة اللغة العربية. يقول وقد غفل البعض عن انتهاج القرآن للأسلوب الأدبي في التعبير، فقال بالتشبيه أو جمد على هذا، يعني جمد على لفظ اليد. لاحظوا إخواني في بعض الحالات الذهنية العربية، يعني في وقت نزول القرآن قد تكون ذهنية مشوبة بالشرك، يعني ضمن العقيدة تكون مشوبة بالتجسيم، لأنه كانوا يتصورون الآلهة يعني أمامهم ويصنعونها، وبالنتيجة الإنسان مهما يبدع فهو سيصنع شيئا مثله، مهما يبدع غايته يكون أطول، له يد أكثر، أو له ثلاث أيات كما في بعض ديانات الهند، أو له ذيل، مهما يريد أن يصور شيئا وهميا في ذهنه. فنتيجة التربية، وتارة لا جاءوا متأخرين عن نزول القرآن فجمدوا على الألفاظ، فاضطرهم ذلك إلى القول بالتجسيم والتشبيه. الرحمن على العرش استوى، قال نعم هو ينزل كل ليلة جمعة كما أنزل من منبري هذا، باعتبار يستوي وينزل. تصور الاستواء هو الجلوس مستقرا ثم ينزل في كل ليلة جمعة، تصور المسألة نزول بدني. يد الله فوق أيديهم، أيضا تصور هذه اليد الجارحة. وجاء ربك، تصور أيضا هذا المجيء الرواح ويحتاج إلى رجلين مثلا، وأمثال هذا من التصورات، إما ناشئة من فساد في التربية العقائدية العقدية، أو ناشئ من تأثير اللغة تأثير عدم فهم اللغة العربية أصلا، ويحاول أن يجعل هذه الأمور هي الوقوف على ما هي عليه يعني بلا تأويل. قال فقال بالتشبيه أو التجسيم، فحتى في هذه المجالات المهمة لو لم يتبع القرآن الأسلوب الذي يتلائم مع الذوق والسليقة العربية في الكلام لكان أمرا غير مرضي بل مستهجنا. حتى لو القرآن يعبر تعبير آخر، ماذا يقول يعني؟ إن قوة الله أقوى من قوتكم. فرق بين أن يقول يد الله فوق أيديهم. بعض الآيات البلاغية في مسألة مثلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم لاحظوا فلكم في القصاص حياة، العرب كان عندهم تعابير أخرى، مثلا القتل أبقى للحياة مثلا، يقول فرق ما بين هذه وهذه. حتى لو عبروا، أما إذا لم يعبر بهذه التعبيرات قطعا سيكون التعبير جامد ومستهجن ولا يتناسب مع الله تبارك وتعالى في كتابه، فضلا عن كونه في الأحكام الشرعية. وقد جرى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على هذا النهج في مجال بيان الأحكام الشرعية والمعارف الإسلامية. هذا مهم أخواني، جدا مهم. هذا بالإضافة إلى أن باب المجاز والكناية باب واسع ليس له خصائص عامة وقوانين موحدة يتبعها جميع العرب في استعمالاتهم. هذا طبعا تعرفون بعض الذين تصدى للحقيقة والمجاز يعني في كتبنا الأصولية، بعضهم حار في كيفية تعريف، مو تعريف للمجاز، تطبيق المجاز أصلا. يعني قال أنه لا يمكن لنا أن نتعدى ما ألفته العرب، وإنما نبقى علاقة المكان بالمكين، الجزء للكل، السبب المسبب، هذه العلاقات التي ذكرت. سيدنا يقول ليس لها حد محدود، ما لا يوجد هناك قوانين موحدة، وإنما يمكن للبليغ أن يخترع من نفسه أنواعا جديدة من المجازات. ولاحظوا أخواني يعني الآن في الواقع الحديث يعني يطول بنا، بعض الكلمات يقول لم تسمع إلا من أمير المؤمنين، لم تسمع من غيره. لاحظوا مجمع الأمثال للمدائن في جزئين مطبوع، أمثال كثير من الأمثال هي عبارة عن مداليل مهمة والتزامية و العفو، بيها كنايات وبيها مجازات، وأصبحت أمثال وأصبحت أمثال، وهي بالنتيجة هذا الاستعمالات التي لم تسمع سابقا. لو كانت مسموعة سابقا لما كانت تكون مثلا أو لها هذه الأهمية، لم تسمع سابقا، لكن البلاغة جعلتها طرية ومسموعة وجميلة جدا يعني. وقد كتبت حول مجازات القرآن ومجازات السنة بعض الكتب، مثل كتاب مجازات القرآن ومجازات الآثار النبوية للسيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، وهو أبو البلاغة الشريف الراضي واقعا، وكذلك السيد المرتضى يعني أخوه. ويقصد بذلك في هذه الكتب ما جاء فيها من مجازات، لاحظوا، جديدة لم تألفها يعني العرب، بل إن المعنى المجازي قد يختلف بمرور الزمن. نعم، البيئة هي التي تحدد، ففي بيئة يكون المعنى المجازي مقبول، وفي بيئة أخرى يكون هذا المعنى المجازي يشير إلى نكتة أخرى مثلا. فتجد اللفظ الذي كان يكنى به عن معنى في زمان سابق صار كناية لمعنى آخر في زمان لاحق، معنى آخر، يقول معنى يختلف نهائيا، كما في لفظ الحمار، فإنه مر بدور كان يكنى به عمن يكون ذا إرادة قوية ولا يمل من العمل، فكان في مقام المدح، له إرادة قوية، يقول أنت كالحمار أو أنت حمار، لا يزعل لا ينتفض، هذا يعني في مقام أن يمدحه، يعني أنت تتحمل. الآن عندما يقول فلان أنت حمار معناته ذلك أنت بليد، أنت لا تفهم. أما إذا قاله أنت حصان مثلا، نعم لا يتأثر، لأن لا زال معنى تشبيه بالحصان يدل على القوة، لا فيها استنكاء. بقيت هذه المفردة محافظة مثلا على هذا المعنى المجازي أو الكنائي. يقول: ومن هنا قيل لآخر خلفاء الأمويين مروان الحمار، ولكنه يكنى به اليوم عن رجل بليد. فآخر الخلفاء إنما سمي مروان مروان الحمار لا لأنه بليد، لأنه قوي ويتحمل، لا يعمل، لا يمل من العمل. أما الآن إذا نعبر عنه، حتى عندما نذكر مروان الحمار ينصرف لنا إلى البلادة، في إطلاقه في وقته لا يقصدون به كونه بليدا مثلا. وعلى كل حال هذا معنى لا بد من معرفته. ومن أسباب وجود المتشابه عدم التعبير الصريح والمباشر عن المعاني، عدم، هذا أسباب متشابه، ما يصير عندنا تعبير صريح مباشر عن المعاني. وهناك اختلاف بين العلماء في معنى المتشابه. نعم، علماء التفسير مثلا عندهم هذا، ما معنى المتشابه، وأنه هل يشمل المجمل والمؤول أو يختص بأحدهما. المجمل يعني الذي لا يظهر لنا معنى من معاني، يعني ممكن يحمل على هذا المعنى أو على هذا المعنى أو على هذا المعنى، وطبعا لسبب أجمله المتكلم، واضح، لسبب أجمله المتكلم. والمؤول ائتنا إن شاء الله تعالى الذي لا يحتاج إلى بيان أحدهما مع الآخر أو يختص بأحدهما. المتشابه يعني هل هو المقصود المجمل أو المقصود المؤول. وقد بحثنا عن هذا الموضوع عند البحث عن حجية ظواهر الكتاب العزيز، عفوا، في الأصول الجزء يعني الأول يتحدث عن بالتقسيم العام اللي ذكر، يتحدث عن مباحث الألفاظ، والثاني يتحدث عن الحجج وظواهر الأمور وما هي الحجة. وعندما يأتون إلى الحجج يتحدث عن ظواهر الكتاب، هل ظواهر الكتاب حجة أو ليست بحجة. هذا أيضا في الرسائل مر عليكم، في الكفاية أيضا مر عليكم. وقد نص القرآن الكريم على وجود المحكم والمتشابه فيه. القرآن الكريم أيضا يصرح في سورة آل عمران، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب، محكمات وأخر متشابهات. فإذن القرآن يصرح أن المحكم موجود والمتشابه موجود. وقيل إن المتشابه يعم المجمل والمؤول، وهو الذي أريد به خلاف الظاهر، هذا معنى المؤول، يراد منه خلاف الظاهر. جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام، كما في كتاب عيون أخبار الرضا أن الإمام عليه السلام قال من رد متشابه القرآن متشابه القرآن إلى محكمه إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم هدي إلى صراط مستقيم باعتبار أنه لا يمكن أن يأخذ بالمتشابه دون المحكم لأن الأخذ بالمتشابه لا يوصله واقعا إلى نتيجة المعنى غير ظاهر خلاف الظاهر ثم قال الإمام إن في أخبارنا لاحظوا إن في أخبارنا الأولى يتحدث عن متشابه القرآن ومن رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط يقول ثم يقول عليه السلام إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فأيضا ردوا متشابهاتها إلى محكماتها ولا تتبعوا متشابهاتها دون محكمها فتضلوا وهذه العبارة قوية فتضلوا الإنسان قد يقول أنا أعمل بكلام الإمام لكن واقعا هو لم يعمل بكلام الإمام لأن لا يفهمه كيف أعمل بشيء أنا لا أفهمه ممكن هذا يصير هذا لا يمكن إذن لابد أن ننوه إلى هذه النقطة هذا كل كلامنا أخواني في البحث المهم وهو سبب الاختلاف الأحاديث ليش تختلف الأحاديث الأخبار فطريقة الكلام العربي عادة ما هي الكلام العربي عدم الصراحة في التعبير عن المقاصد ففيه الحذف والاستعارة الكناية والمجاز إلهي هذه أزمة نفسي قد عقلتها بعقار مشيئتك أزمة نفسي قد عقلتها هذه كلها عبارة عن استعارات وتعابير غير صريحة في المقصود وإنما نستعين بهذه كلام الإمام عليه السلام يتحدث مع الله تعالى في الدعاء واضح هذا كله يبين الإمام عليه السلام أن هذه الأمور لا بد أن تقفوا عندها لا بد أن تفهموها حتى لا تقولوا هناك اختلاف الأحاديث ولا يوجد اختلاف نعم يحتاج تأمل يحتاج فهم منكم أكثر وليس لمثل هذه الاستعمالات خصائص عامة ينتهجها كل مستعمل حتى نتعلمها في درس أو درسين أو ثلاثة أو أربعة لا وإنما تحتاج إلى استقراء منا إلى تتبع ولا يتعداها بل ربما يكون لبعضها ظروفها ووضعها الخاص في ذلك الزمن قد استعملت ولذلك لاحظوا احنا عندنا أنا في نفس الشيء من موضوع الاستصحاب القهقري بالنسبة إلى الألفاظ أتحدث عن رأيي استصحاب القهقري لفظ يعني الآن عندنا لفظ ونشك بهذا اللفظ ثم استصحاب القهقري نرجع إلى هناك ذاك اللفظ ماذا كان يعني ونقول هذا باقي الأفضل أن لا نكون نحن من أهل اللغة يعني نحتاج إلى ثقافة مهمة في اللغة يعني لا بد أن نعيش تلك الأجواء بملاحظة ما ألف من كتب هناك بملاحظة ما ألف من كتب في تلك الأعصار ونتحدث ونرى المعاني الكثيرة التي كانت متداولة هناك نحتاج التاريخ أيضا نقرأه هناك ماذا كانت الأحداث نحتاج كتب اللغة التي ألفت في تلك الفترات الموجودة ونتدبر فيها ونجمع قرائن على أن مرادهم من هذه اللفظة هو هذا هذه اللغة بين أيدينا كتب الآن اللغة الحمد لله أغلبها حفظ طبعا كل ما تكون الكتب قديمة حتى لا تكون كتب أحدهما يعني عيال على الآخر يعني كتاب العين مثل الفراهيدي كتاب قديم لعل كتاب الجمهر بن دريد مأخوذ منه يعني عيال على كتاب العين مثلا كتاب المقابيس المقاييس لابن فارس مثلا من الكتب التي تعتبر جيدة غير كتاب المنجد مثلا الآن قد نرجع للمنجد نعم لكن بما هو ناقل أما إذا رجعنا للمنجد من حيث هو مجتهد يعني قد لا نحصل على معنى ولذلك قبل في يعني كانت هناك مجلة تسمى لغة العرب هذا احرص بعض الأخوة لا بس أن يجمعها إن كانت موجودة لغة العرب أنستانس الكرملي الأب الكرملي اللي كان عمله في بدايات القرن العشرين الماضي مجلة لغة العرب من المجلات المهمة، وكان أهل الاختصاص يحرصون على اقتنائها لما فيها من فوائد في اللغة العربية كثيرة جدا. للأسف يعني قد بعض الأمور الآن قل الاهتمام بها، وإن شاء الله تعالى بركاتكم يعني يتجدد هذا النشاط من هذه الجهة. نعم يقول وباختلاف الأجواء التي ألقي فيها الكلام ينتج توهم اختلاف الظهورات. والشافعي في مقدمة كتابه اختلاف الحديث، عند كتاب اسمه اختلاف الحديث، تعرض إلى هذه الظاهرة في الجملة، لم يتوسع فيها، قال إن الله جل ثناؤه لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبيه صلى الله عليه وآله، وهو لسان قومه العرب، فخاطبهم بلسانهم على ما يعرفون. مهم هذا. ومن كلامهم أنهم يتلفظون بالشيء عاما يريدون به العام، وقد يتلفظون بالشيء عاما لكن يريدون به الخاص. هذا في الجملة ذكر هذا المعنى، ليس ذكر كل شيئين، لأنه كتاب قد ذكر يعني هذا المعنى والبقية قد أحالها إلى مثلا كتب بلاغة أو كتب نحو. ويقول في موضع آخر من الكتاب والحديث عن، هذا كلام عن القرآن، والآن عن النبي، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله كلام عربي، ما كان منه عام المخرج عن رسول الله كما وصف القرآن يخرج عاما يراد به العام، ما كان منه عام والمخرج عن المخرج عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما وصف في القرآن يخرج عاما ويراد به العام، ويخرج عاما وهو يراد به الخاص. يقول كما كان في القرآن يكون في كلام النبي صلى الله عليه وآله. أيضا نحن نقول هذا الكلام صحيح ونعديه إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. يقولون لاحظ هذا التفاته، أن الشريعة تعبر عن قاعدة الاستصحاب، طبعا هي من القواعد المهمة، بل سيدنا يقول وهي من أهم القواعد الأصولية. واقعا الأصول العملية، زبدة الأصول العملية، وأهمها الاستصحاب، وفيه كثير من العلوم التي يذكروها العلماء في كلها في الاستصحاب، سواء كان في متن القاعدة أو في تنبيهاتها. واضح؟ نفس القاعدة عندما يتكلمون عنها أو في تنبيهات الاستصحاب، مجموعة من العلوم الكثيرة والكبيرة وخاتمة الاستصحاب، هذه كلها مباحث مهمة ومر علينا بعضها في يعني الرسائل والكفاية. سيدنا يقول هذه في الوقت اللي هي قاعدة مهمة القرآن، التعبير الأم عبر عن تعبير كنائي، وهو ولا ينقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك إذا كان مع متكلم يعني غائب. إذ من الواضح أنه في حالة الشك لا يوجد يقين كي ينقض. واضح؟ حالة شك الآن يوجد، هو الآن شك، هل يوجد هناك يقين حتى ينقض؟ تعبير هذا دقيق، فهو كناية عن اعتبار تنزيلي، اعتبار تنزيلي، لكن المجازات في طبيعتها قابلة للتأويل بغير المقصود. طبعا هو طبيعة المجاز هو هذا، لفرض عدم صراحتها في الإفادة، فتكون هناك نكتة، تكون هناك ذوق، يكون هناك فهم جديد. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ما الفرق بينهما؟ هذا كله يحتاج إلى دقة. نعم، التركيز على أي مطلب. لاحظوا قصة موسى عليه السلام كثير وردت في القرآن الكريم، والقرآن الكريم لا يريد أن يكرر لغرض التكرار قطعا، وإنما لكل قصة زاوية مهمة، وهذه الزاوية المهمة لعلها تختلف. نعم، مجموع ما ذكر قد استوفى ما يريد القرآن من جهة هذه القصص كونها عبرة. فإذا أيضا هذه مجموعة من الكنايات قابلة إلى أنه تتأول بغير المقصود، لفرض عدم صراحتها في الإفادة، فيلتبس الأمر على السامع مما يوجب اشتباهه في فهم المراد، وفي تلك الفترة حينما تلقى هذه الأساليب من المجازات وغيرها، ففي الغالب كان يفهم المراد الحقيقي منها فترة الذوق العربي وفترة الفهم وصفاء النفس، ولكن ربما كان هناك من يحاول تأويل الكلام إذا لم يكن صريحا لمقاصد معينة، لمقاصد معينة، وهو من باب يحرفون الكلمة عن مواضعه. طبعا لهم أهدافهم المغرضة في ذلك، وهذه المسألة لا تخلو من مثلا قضية لن تراني تفيد التأبيد، هذه اللن أو لا تفيد التأبيد، تجد البعض يصر على مطلب يجعله علميا لكنه يشير إلى معنى آخر في قلبه يظهر تطبيقه في مورد آخر قد بعيد عن الجانب اللغة العربية. وهذا أمر في كل عصر وفي كل زمان شائع، عندما يحرفون الكلمة عن مواضعه مقاصد، هناك مقاصد بعيدة عن الجانب العلمي والذوق، وإنما يراد منها أشياء أخرى. على كل حال يأتي إن شاء الله تعالى يأتينا بعض التنبيهات، بعض الكلام حول هذا الموضوع. أرجو من الأخوة أن يعني يكثروا من القراءة في أوقات فراغهم، في أوقات فراغهم عفوا، عن هذه الأمور التي هي يعني مقاصد اللغة العربية في أكثر من باب، باب البلاغة والمجاز والكناية والاستئناس بالتطبيقات لا الجانب العلمي. وطبعا دوننا نهج البلاغة لكتاب أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الكتاب المبارك الذي ألفه الشريف الرضي، وأعتقد فيه الغنى والكفاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.